عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطله، والبداية دائما مع العناوين.
الجيش السوري ينشر قواته بريف الحسكة على الحدود مع تركيا.
تظاهرات لبنان تدخل يوم 11 وخروج مظاهرات مؤيدة لعون.
تحالف سائرون يتحول للمعارضة، وقوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد.
اتفاق بواسطة السعودية يسمح للجنوبيين بالمشاركة في حكومة باليمن.
والبداية من سوريا، حيث قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا يوم السبت إن وحدات الجيش تابعت انتشارها على محور طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وبسطت السيطرة على 8 قرى بالمنطقة.
وأضافت أن وحدات الجيش دخلت الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة، ولفتت إلى أن الوحدات تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولاً إلى الحدود التركية السورية.
وللمزيد مستمعين من التفاصيل حول هذا الموضوع، انضموا إلينا هاتفياً من دمشق الباحث السياسي والاستراتيجي دكتور علاء الأصفري. سيد علاء، بعد التحية، ما أهمية هذه الخطوة عسكرياً للجيش السوري؟
طبعا هي خطوة مهمة جدا أن ينتشر الجيش العربي السوري في شرق الفرات، وبالتالي الآن ينتشر تقريبا على أكثر من 3/4 الحدود بين سوريا وتركيا، منعا لاستغلال تركيا لهذه الزريعة. تركيا دائما تتذرع بأن هناك انفصاليين أكراد إرهابيين هم الذين يحاولون التحرش بالأمن القومي التركي. عند وجود الجيش العربي السوري هنا ليس هذه الزريعة، سوف تسقط هذه الزريعة، وبالتالي هي خطوة جميلة وجيدة جدا. وبالطرف الآخر من الصورة، أيضا هناك اندثار للمشروع القومي الكردي بما يخص أي انفصال أو أي وجود لكانتون انفصالي في شرق الفرات.
هل هذه الخطوة مجرد انتشار عسكري أم أنه سيتبعه عودة لمؤسسات الدولة السورية لهذه المناطق؟
كثير من تلك المناطق لم تغيب عنها مؤسسات الدولة السورية، ولكن دخول الجيش العربي السوري حتما سوف ينتج اتفاقيات أخرى مع قوات سوريا الديمقراطية بما يخص تسليم كل المدن تباعا للرجوع إلى حضن الدولة السورية. اليوم كان الأكراد الانفصاليون مع الأسف يستعينون بالأمريكي، واليوم كلنا نعرف بأن أمريكا قد بعتهم إلى غير رجعة، وبالتالي فرجوع هذه المناطق إلى حضن الدولة السورية هي في مصلحة الجميع، وخاصة في مصلحة الوجود الكردي المنتشر في شرق الفرات. ولكن الآن سوف يتم تحرير تباعا هذه القرى وهذه الجغرافيا سواء من الانفصاليين وفيما بعد من أي تواجد تركي، لأننا نعتبر في دمشق بأن الوجود التركي هو احتلال غير مبرر وغير مسموح به نهائيا، تمهيدا لتطهير الأرض السورية من كل هؤلاء.
سؤال أخير ضيفي الكريم سيد علاء، يعني هناك تقارير صحفية تؤكد تواطؤ قسد مع واشنطن لاحتلال منابع النفط السورية، كيف يؤثر ذلك على الاتفاق بين دمشق وقسد؟
ما زالت أمريكا تلعب دور سيء جدا في محاولة عدم وجود اتفاق بين قسد وبين الدولة السورية، وهذا سوف ينعكس سلبا على كل تلك المناطق لاحقا. اليوم قسد تحاول والرؤوس الحامية فيها تحاول أن تستعين لآخر مرة بالأمريكي لحماية أبار النفط من الجيش السوري، وهذا أمر مرفوض لأنهم يسرقون النفط السوري بالتواطؤ بينهم وبين أمريكا، وحتى على الحدود التركية كانت يوما ما تركيا متواطئة، اليوم غير مسموح بذلك. لو الأمر إلى صدام عسكري بين الجيش السوري وبين قوات انفصالية مدعومة أمريكيا، لابد من تحرير تلك المنطقة، ونعتقد بأنها احتلال غير مبرر أمريكي. بنفس الطريقة ننظر لتركيا بدخولها إلى سوريا، أيضا هي احتلال. كل قوات تدخل بدون طلب الإذن الشرعي من الحكومة الشرعية في دمشق تعتبر قوات غازية واحتلالية، ويتوجب لاحقا طردها.
وإلى لبنان، حيث بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين وسط استمرار التظاهرات في أنحاء لبنان لليوم 11، فيما عقدت القيادة الأمنية للجيش وقوى الأمن اجتماعا مغلقا لدراسة الوضع.
إلى ذلك، ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن إطلاق النار في منطقة البداو بمدينة طرابلس شمالي البلاد جاء بعد إشكال بين متظاهرين اعتصموا في الطريق ومواطنين حاولوا اجتيازه بسياراتهم، ما استدعي تدخل الجيش.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوج العقور. بعد التحية سيد جوج، ماذا يعني خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس اللبناني في هذا التوقيت؟
نحن نعتبر أن هذا الأمر بديهي، يعني بعد 11 يوما من تحرك الشارع اللبناني على امتداد مساحة الوطن، أن تخرج بعض المظاهرات المحدودة الحجم المؤيدة لرئيس الجمهورية، فهذا أمر طبيعي، لأن لا أحد ينكر أن لدى رئيس ميشيل عون جمهوره الخاص به.
ما هي أسباب الاشتباكات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين في البداوي؟
أردنا أن نكون صدق توصيفا للواقع. الاشتباكات إلا في البداوي حادثة، يعني أخرج يعني صدر عن قيادة الجيش بيانا توضيحيا لها، ويعني الأمر الإيجابي أنها كانت محدودة في زمانها ومكانها ولا تداعيات لها، أنه أمر محدود في عملية أمنية لا علاقة لها بشكل مباشر بالحراك الذي يشهده لبنان.
أستاذ جوج، يعني مع محاولة الجيش فتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون، كيف يمكن تفادي ما حدث في البداوي؟ وهل خيار فض الاعتصامات مطروح من قبل الحكومة برأيك؟
أولا، الشعب اللبناني يراهن على وعي قيادة الجيش وعلى وعي وزيرة الداخلية بأن لا يتم هناك تصادم بين الجيش وبين الشعب اللبناني، خصوصا أن الجيش يعاني كما تعاني جميع الأطراف اللبنانية. نحن لم ننسى أن منذ نحو شهرين بقي الجيش لمدة 4 أيام من دون مواد غذائية، لأن هناك نقص في الإمدادات المالية لقيادة الجيش، يعني معاناة هي معاناة مشتركة، جميع يعول على وعي وعلى مسؤولية قائد الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة لأن لا يتم استخدام العنف من أجل فتح الطرقات.
أخيرا، يعني لماذا لا يتم التعاطي إيجابيا مع مطالب المحتجين وتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بإجماع سياسي؟
يعني أنا أتصور أن الطبقة الحاكمة المتمثلة بأطراف موجودة اليوم حتى اليوم في الحكومة لم تستوعب حقيقة ما يجري في الشارع، لأن ما جرى في الشارع اللبناني منذ 17 تشرين الأول ليس بمزحة أو ليس بأمر عابر، إنه بالفعل تغير المشهد اللبناني سوف ينعكس في المرحلة السياسية المقبلة. يعني هناك مفاصل أساسية في هذا الحراك سوف تترك بصماتها، لا يمكن لن نتوقف عند الحراك الذي شهده البيئة الشيعية، بيئة حزب الله وحركة أمل، من النبطية إلى صور إلى الهرمل إلى بعلبك، هذا أمر ربما مفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن نتوقف عند الانتشار اللبناني في كافة الدول. اليوم العواصم العالم على سبيل المثال من أكبر التظاهرات في مدينة سيدني في أستراليا، حيث حشود بالآلاف من اللبنانيين الذين يطالبون بتغيير هذه الحكومة وبتغيير هذا النمط من الحكم من قبل هذه الطبقة التي بشكل أو بآخر مسؤولة عن فوق 90 مليار دولار دين تراكمت منذ ما بعد اتفاق الطائف حتى اليوم. فكل هذه المشهدية ربما الطبقة الحاكمة تدرك أن مصيرها سوف يكون إلى التقلص وإلى الحد من نفوذها، وربما بعضها إلى زوال إن تغير النهج القائم في الحكم كما ينادي الشعب اللبناني.
وإلى العراق، حيث أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن نشر قواته في بعض مناطق العاصمة بغداد بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،
وأضاف أن ذلك جاء لحماية منشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة.
إلى ذلك، أعلن تحالف سائرون الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي. وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع، انضم إلينا هاتفيا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان. دكتور عبد الكريم، بعد التحية، ماذا يعني تحول كتلة سائرون للمعارضة؟
هو في الواقع لا يعني شيء، لأن كتلة سائرون مثل بقية الكتل السياسية كلها تعمل تحت مظلة إيرانية، الحكومة كلها كتل وأحزاب تعمل تحت مظلة إيرانية، فهل يعارضون أنفسهم أم يعارضون فيما بينهم؟ لذلك هذه لا تعني شيء سوى مجرد خلافات داخل البيت الواحد واختلافات في أمور تسير البلاد.
في رأيك، ما هي القرارات التي هددت سائرون باتخاذها إذا لم يستجب عبد المهدي لمطالب الشارع؟
كتلة سائرون هي كتلة سيد مقتدى صدر، لديها وزراء في الحكومة، لديها مدراء عامون، لديها كتل أخرى فرعية في البرلمان، لديها مشاركات في مؤسسات فاعلة. أضعف الإيمان تقوم بسحب الوزراء كما فعلت قبل ذلك، والانسحاب أيضا من البرلمان كونهم كتلة كبيرة في البرلمان، وهذا يعني تعطيل العملية، وهو ما لا يضفي شيئا على حل المعضلة في البلاد سوى تصفية خلافات فيما بينهم.
سيدي، الحكومة قررت فض الاعتصام بالقوة، لماذا تتعاطى مع غضب الشارع أمنيا فقط؟
ترعبهم، لأنها ثورة مستقلة جماهيرية ليس لأحد دخل بها، لا من الدول الخارجية ولا من الجهات السياسية مثل حزب البعث أو غيره. هذه الثورة كسرت حاجز الخوف وعبرت عن القنوط واليأس، وأرادت أن ترسل رسالة كبرى مفادها أن النفوذ الإيراني يجب أن ينتهي في العراق، وأن السيادة والكرامة يجب أن تتحقق في العراق، وعلى الشعب العراقي أن يعيش حرة كريمة. الحكومة حينما وجدت أن هذه تحولت من تظاهرة إلى ثورة، وأنها جادة فعلا في عملية تغيير أساسية وليس شكلية، وخوفا على مصالحها ومصالح إيران، جابهت الثورة بقوة مفرطة.
أخيرا ضيفي الكريم، إذا تم فض الاعتصام بهذه الطريقة التي أشارت إليها الحكومة، تداعيات ذلك على مستقبل التظاهرات ومستقبل حكومة عبد المهدي في آن واحد؟
حكومة عبد المهدي ميتة سريريا أصلا، والثورة تتوسع، والتداعيات أقل ما يمكن قوله أن المجتمع الدولي يشهد وسيتدخل، وأن قطاعات الشعب تشارك كل يوم أكثر فأكثر في عملية الثورة، ولذلك التداعيات هي خسارة هؤلاء الحكام والساسة وخسارة المصالح الإيرانية في العراق واحتضان المجتمع الدولي لمعاناة العراقيين.
وإلى اليمن، حيث ذكرت وكالة رويترز أن اتفاقاً مبدئياً بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيسمح للجنوبيين بالمشاركة في حكومة تكنوقراط جديدة ووضع القوات المسلحة للطرفين تحت سيطرة الحكومة.
وبحسب الاتفاق المبدئي، فإن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيراً من كل من الشمال والجنوب خلال 30 يوماً. كما سيحصل المجلس الانتقالي الجنوبي على حقائب وزارة للمرة الأولى، لكن لم تحدد بعد.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج. بعد تحية سيد أكرم، ما هي فرص صمود هذا الاتفاق؟
في اعتقادي الاتفاق الأخير الذي أبرم في جدة بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالحراك الانفصالي أو الانتقالي الجنوبي ووصولهم إلى حكومة مشكلة بالمراصفة ما بين الشمال والجنوب، أعتقد هذه الرؤية هي جاءت متأخرة. الفكرة كانت منذ سنوات، منذ أن بدأت القضية الجنوبية إشكاليتها مع الحكومة الشرعية آنذاك في عهد علي عبد الله صالح. الحكومة الشرعية اليوم عادت لتحط هذه الفكرة الفعلية بمناصفة الجنوبيين والشماليين في حكومة وحدة وطنية، هكذا نسميها، هو عين الصواب. لكن أعتقد أن الإشكالية الحقيقية أن من يحرك هذه القوى الانفصالية في جنوب اليمن هو ليس أبناء الجنوب بأنفسهم، ولكن هناك أيادي إقليمية تتحكم بالقرار السياسي، بالقرار العسكري، والكل يعلم دور الإمارات العربية المتحدة وتحريك جماعات مسلحة سلحتها بالسلاح ودعمتها بالأموال أمام حكومة عبد الرب منصور هادي الحكومة الشرعية. هذا ما شكل ضغطا على حكومة عبد الرب منصور هادي أن تمتثل لمثل هكذا شروط. وأعتقد أن المستقبل القريب إن لم تمتثل هذه الحكومة لشرعية عبد الرب منصور هادي فستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، جماعات مسلحة تحمل السلاح ضد حكومة أو ضد عبد الرب منصور هادي المتمثل بالشرعية الوطنية هنا في اليمن.
كيف يمكن تشكيل حكومة بين الجنوب والشمال بحسب الاتفاق والشمال لا يزال خاضع لسيطرة الحوثيين؟
الإشكالية الحقيقية على ما يبدو أن الجميع بدأ يسلم أن جماعة أنصار الله الحوثيين استطاعت أن تفرض سيطرتها على كثير من المحافظات اليمنية، واليوم جماعة أنصار الله الحوثيين في شمال اليمن كتلة لا يمكن تجاهلها، كتلة عسكرية، كتلة سياسية، كتلة بشرية، ولذلك وهم جماعة أيضا متماسكة في المحافظات التي يسيطرون عليها. هذه الحقيقة التي على ما يبدو أن الأمم المتحدة هي الأخرى سلمت بها. مسألة رفع شعار محاربة الحوثيين هنا في الشمال من قبل حكومة عبد الرب المنصور هادي وأيضا الجماعة الانفصالية في جنوب اليمن، أعتقد ما هي إلا مناورة داخلية لما تصف الجنوب أساسا. الحالة الجنوبية مرت بحالة تمزق كبير، أبناء الجنوب تشتتوا فصائل عدة، أيضا الشرعية على ما يبدو أنها مرت بمنعطفات جعلت منها حالة مؤسفة غير مقبولة لدى الكثير من أبناء الشارع اليمني، خاصة بعد أن غادرت حكومة عبد الرب المنصور هادي من عدن واستقرت في السعودية. كل هذه المعطيات أوجدت حكومة هزيلة، وهذه الحالة التي أصابت شرعية عبد الرب المنصور هي أيضا بموافقة دول التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات هي من أضعفت حكومة عبد الرب المنصور هادي. مسألة العودة إلى محاربة الحوثيين كما أطلق أو مسألة تحرير الشمال من جماعة أنصار الله الحوثيين أعتقد هو شعار مجوف. اليوم الأمم المتحدة تتعاطى مع جماعة أنصار الله الحوثيين، أيضا الواقع عند جماعة أنصار الله الحوثيين كما أسلفت يفرض واقع غير ذلك. هي جماعة استطاعت أن تقفز على المحافظات التي سيطرت عليها من جميع النواحي، ولذلك عليهم الآن على ما يبدو أن تسلم جميع الأطراف مثل ما سلمت بحكومة فنقراط في الجنوب بالمناصفة. أعتقد أن المجتمع الدولي سيتجه أيضا لتسوية سياسية ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وشرعية عبد الرب منصور هادي.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يذهب المجلس الانتقالي في مواجهة الحوثيين؟
المجلس الانتقالي لا يشكل رقما، هذا للعلم، المجلس الانتقالي لا يشكل رقم بالنسبة لأبناء الجنوب. إذا تحدثنا عن أبناء الجنوب، أبناء الجنوب لا يمثلهم المجلس الانتقالي، هناك فصائل وطنية، فصائل لها باع طويل في السياسة، هناك قيادات وطنية كبيرة في الجنوب وهم أكثر من 8 فصائل. إذا تحدثنا الانتقال الجنوبي هو لا يشكل شيء للعلم، الانتقال الجنوبي هذا هو جاء كنتاج شكلته الإمارات، دعمته بالمال وعدم استدامة القوات عبد الرب المنصور هادي يعني هذه الجماعات فوت عليهم مسألة سفك الدماء في محافظة عدن ومحافظة في الجنوبية والسعي إلى لم الصفوف نحو الوحدة الوطنية وهذه الحقيقة. لكن على مستوى الشارع الجنوبي أنفسهم هم يمقتون هذه الشخصيات، بالنسبة لهانيبان بريك وأيضا عيدروس الزبيدي هم غير مقبولين أساسا في المحافظة الجنوبية، لكن دعموا بالمال والسلاح وهم فرضوا فرضا على حكومة عبد الرب منصور هذه بفضل الإمارات التي تدعمهم.
أخيرا سيد أكرم، يعني هناك أصوات رافضة للاتفاق من داخل حكومة هادي، لماذا برأيك؟
أعتقد تعالي أصوات التي رفعت توجه عبد الرب منصور هادي أنها ترفض هذا الاتفاق هي حالة طبيعية، هي حالة طبيعية أن يكون هناك رفض للمجلس الانتقالي لأنه جاء بالقوة ولم يأتي برؤية سياسية أو بموافقة أطراف جنوبية حتى يمثلهم. لكن هذه الأصوات لعلها من جهة قد تكون محقة، لكن أيضا رؤية عبد الرب منصور هادي الذي يسعى إلى عدم تفجير الوضع في المحافظات الجنوبية، أنت تعلمين أن أبناء الجنوب أكثر دموية في كثير هكذا صراعات أهلية. عبد الرب المنصور هادي على ما يبدو أكثر صبرا، ولذلك أصبح الأمر ليس بمفهوم عبد الرب المنصور هادي أو تلك الأصوات التي رفضت أن تكون هذه الجماعات موجودة في الحكومة. وأيضا أحب أن أشير للعلم، المجلس الانتقالي هو حتى إن كان موجود في الحكومة الجديدة التي أعلنها ضمن اتفاق جدة، هناك أيضا أبناء جنوب آخرون هم أيضا في الحكومة، بمعنى ليست الحكومة مشكلة فقط من المجلس الانتقالي الجنوب الانفصالي، الحكومة هي مشكلة أيضا من أطياف أخرى جنوبية، ولذلك لا نستطيع أن نقول أنه الحكومة هذه نصفها يمثل المجلس الانتقالي، لا، نقول نصفها يمثل أبناء الجنوب من حضرموت، من شبوة، من أبيان، من لحج، من عدن، من كل محافظات الجنوبية يتمثلون في هذه الحكومة، وهذا أمر طبيعي. أما المجلس الانتقالي أعتقد أن نصيبهم ليس بهذا الحجم أنهم يمثلون نصف المقاعد في هذه الحكومة.
والآن مستمعينا مع جولة إخبارية حول العالم. قال مسؤول في المخابرات العراقية إنهم حصلوا على معلومات قيمة من محتجزين قادت لموقع سري بالصحراء العراقية يضم وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته. وأضاف في تصريحات لرويترز إن جهاز المخابرات زود التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الأمر الذي مهد الطريق لتنفيذ غارة أدت لمقتله.
دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المسؤولين إلى عدم إهمال مطالب الشعب وتلبية طلباته بتأليف حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين. ورأى البطريرك الراعي أن الحكومة لم تقم بأي إصلاح مطلوب من مؤتمر سيدر للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الاقتصادية في لبنان.
أعلنت ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. ونشر موقع قسد على الانترنت أن إعادة الانتشار في شمال شرق سوريا جاء تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري ينشر قواته بريف الحسكة على الحدود مع تركيا.
تظاهرات لبنان تدخل يومها 11 وخروج مظاهرات مؤيدة لعون.
تحالف سائرون يتحول للمعارضة وقوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد.
اتفاق بوساطة السعودية يسمح للجنوبيين بالمشاركة في حكومة باليمن.
والآن مستمعين مع آخر الأخبار للمال والأعمال والنشاط الاقتصادي. تخلت كبرى شركات قطاع النفط والغاز في روسيا روس نفط ونوفاتيك عن تنفيذ صفقاتها بالدولار الأمريكي. وقال رئيس شركة نوفاتيك لإنتاج الغاز ليونيد ميخلسون أن الشركة تعمل على تحويل تعاملاتها إلى اليورو وتستخدم هذه العملة في معظم عقود التصدير. وأكد أن هذا ليس قرارا مؤقتا بل انتقال ممنهج بدأ عام 2014 عندما تعرضت شركة نوفاتيك لعقوبات قطاعية أمريكية.
أعلنت واشنطن أن تايلاند ستفقد خلال 6 أشهر المزايا التجارية التي تقدمها الولايات المتحدة لها كدولة نامية مستفيدة. وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات، مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي عقود العمل الجماعية. وأوضح أنه سيتم إلغاء استحقاق نظام التفضيلات المعمم لتايلاند بالنسبة لثلث التجارة الخاصة والتي بلغت 4,400,000,000 دولار في 2018، وأنه سيتم إلغاء الاستحقاق لكل المنتجات البحرية التايلاندية.
خفض بنك أبوظبي الأول توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات لعام 2019 إلى 1.75% مقارنة مع التوقعات السابقة والتي بلغت 2.5%. وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير مجلس إدارة البنك عن الفترة في الربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 3% إلى 3.1 مليارات درهم.
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، مما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نتائج الشركات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات هبوط الأرباح الصناعية 5.3% عنها قبل عام في سبتمبر أيلول إلى 575 مليار يوان، أي ما يعادل 81 مليار دولار و48 مليون، مقارنة مع تراجع بنسبة 2% في أغسطس آب.
والآن مستمعين مع النشرة الرياضية. فاز مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة أمس السبت، وتقدم إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز مضيقا الخناق على ليفربول المتصدر. وبذلك يتقدم سيتي الذي تعرض لاعبه فرناندينو للطرد قرب النهاية للمركز الثاني في جدول المسابقة. ووضع مانشستر سيتي ليفربول تحت الضغط، حيث يتعين على الأخير تحقيق الفوز في لقاء صعب على ضيفه توتنهام هوتسبير الأحد، إذا أراد استعادة فارق 6 نقاط مع حامل اللقب.
أنهى أتلتيكو مدريد سلسلة من 3 مباريات متتالية بدون انتصار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز 2-0 على ضيفي أتلتيك بلباو ليتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة من 10 مباريات متساويا مع برشلونة حامل اللقب والمتصدر الذي خاض 9 مباريات بعد تأجيل مباراة قمة أمام ريال مدريد إلى ديسمبر المقبل بسبب مخاوف أمنية.
استغل مارك ماركيز بطل العالم للدرجات النارية الحظ أثناء استخدام إطارات مدمرة قبل أن يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى الأحد بعد أن انتهى سباق منافسه مافريك بنياليس الذي انطلق من المقدمة بحادث في اللفة الأخيرة. واجتاز ماركيز الذي حقق لقبه 6 في بطولة العالم والرابع على التوالي في تايلاند قبل 3 أسابيع منافسه بنياليس في اللفة الأخيرة على حلبة فيليب آيلاند في نهاية مثيرة للسباق. تلا كال كراتشيلو المركز الثاني بينما جاء الأسترالي جاك ميلر في المركز الثالث.
حصل شارل كلير سائق فيراري على مركز أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم للسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد معاقبة ماكس فيرستابن بالتراجع 3 مراكز لفشله في التقليل من سرعته عقب ظهور الرايات الصفراء التحضيرية أمس السبت. وبهذه العقوبة تقدم سباستيان فيتال إلى الصف الأمامي الذي يهيمن عليه فيراري الآن، كما ارتقى لويس هاملتون إلى المركز الثالث مما يعزز فرص السائق البريطاني في حسم لقبه 6 في بطولة العالم اليوم الأحد.
والآن مستمعين مع جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تزينت مدينة الثقافة في تونس واستقبلت نجوم وصناع السينما من معظم أنحاء العالم احتفالاً بافتتاح الدورة 30 من أيام قرطاج السينمائية مساء أمس السبت. وكرم المهرجان في الافتتاح اسم الناقد والمنتج نجيب عياد الذي تولى إدارة الدورتين السابقتين ورحل عن عالمنا في أغسطس آب الماضي بينما كان يجهز برنامج هذه الدورة. وعرضت إدارة المهرجان فيلماً قصيراً يحكي مسيرة عياد ومساهمة في تطوير صناعة الأفلام في تونس ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.
يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية الدورة 6 من مؤتمر المكتبات السنوي يومي 6 و7 نوفمبر المقبل في مركز أكسبو الشارقة، وذلك بحضور أكثر من 400 أمين مكتبة. ويشمل برنامج الدورة الجديدة 3 ورش عمل حول تحديد معايير المكتبات في التعليم العالي وتطبيقها وتسليط الضوء على المفاهيم والتطبيقات الحديثة للفهرسة والتصنيف إلى جانب تعزيز الفهم من خلال للمنهج التعليمي والواقع الافتراضي.
وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية وذلك يوم 5 مايو من كل عام. وأشارت صحيفة بورتوغال نيوز أن جميع البلدان الناطقة بالبرتغالية اجتمعت لتقديم هذا الاقتراح، لكنها تلقت دعما من بلدان مثل الأرجنتين وتشيلي وجورجيا ولوكسمبورغ وأوروغواي. واعتبر إعلان اليونسكو لحظة مهمة للغاية للغة البرتغالية والمتحدثين بها على الرغم من أنها ليست مدرجة في اللغات الرسمية للمنظمة.
تشارك 10 فرق مسرحية في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح مع انطلاقه في قصر رام الله الثقافي في دورته 2، وتستمر فعالياته حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة الفلسطينية والهيئة العربية للمسرح. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انطلقت فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح الجمعة في قصر رام الله الثقافي في دورته 2، وتستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 10 فرق مسرحية فلسطينية. يقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة الفلسطينية والهيئة العربية للمسرح، حيث أوضح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أن المهرجانات الوطنية تقام هذا العام في 9 دول عربية. يشمل مهرجان فلسطين إضافة إلى العروض المسرحية ندوات فكرية وثقافية وورشات عمل. وقال رائد فارس رئيس اللجنة العليا للمهرجان في كلمة في حفل الافتتاح: يتميز المهرجان بعروض الفرق الممثلة لفلسطين التاريخية، ودعا إلى أن تستمر الإنتاجات المسرحية والعروض على مدى العام وليس فقط في المهرجان. كما قال عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني: إن الفرق المشاركة تتخطى حدود الوطن المحاصر بالنكسة والنكبة، هو التأكيد على أن فلسطين القضية حاضرة في عهدة ووعي المثقف الوطني الفلسطيني. وأضاف في كلمته في حفل الافتتاح أن المثقف الفلسطيني كرس فنه وثقافته في خدمة قضيتنا الوطنية في سبيل العودة والحرية والاستقلال من خلال رسالة المسرحية الإبداعية. شهد حفل الافتتاح تكريم 3 مسرحيين فلسطينيين لإسهاماتهم في المسرح الوطني الفلسطيني، هم خليل طافش وسمية قزموز بكري وخالد الطريفي. وتخلل حفل الافتتاح تقديم الفنان سعيد سلامة عرضين قصيرين صامتين استخدم فيهما لغة الجسد فقط، كما قدمت فرقة أصايل للفنون الشعبية عرضا من الفلكلور الفلسطيني.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري ينشر قواته بريف الحسكة على الحدود مع تركيا.
تظاهرات لبنان تدخل يومها 11 وخروج مظاهرات مؤيدة لعون.
تحالف سائرون يتحول للمعارضة وقوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد.
اتفاق بوساطة السعودية يسمح للجنوبيين بالمشاركة في حكومة باليمن.
كبرى شركات النفط والغاز في روسيا تتخليان عن الدولار.
ورياضيا، مانشستر سيتي يتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا. انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد وصحبتكم خلالها نوران عطالله ويوسف عبدين. شكرا على طيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.